وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في كل الأمم وعلى مر التاريخ ولدى جميع الشعوب في مختلف الأزمان هنالك رجال ونساء يبرزون بأعمالهم ومواقفهم فيصبحون رموزا للناس، يتخذونهم قدوات في الحياة ويستشهدون بمواقفهم ويتبعون تعاليمهم. ما من أمة إلا وفيها رجال يعتبرونهم أبطالا أو نساء يعتبروهن من القمم، ومن ثم يتبعونهم يستمعون إليهم يطبقون تعاليمهم، لأن في داخل كل إنسان مركوز أنه لا بد أن يتبع أحدا ما. حتى أولئك الذين يعتبرون زعماء في أممهم لو استطعت أن تقرأ ما في قلوبهم تجد أن كل واحد منهم في باله شخص ما يتبعه ويتقمص شخصيته. يعني لا يوجد أحد يمكنه أن يقول أنا حر فيما أفعل ولا أتبع أحدا ولا أستمع إلى أحد. وبما أن الناس ربما يخطئون، يعني يخطئون في اختيار القدوات، يخطئون في معرفة الأبطال الحقيقيين وفي اختيارهم هذا، فإن الله عز وجل من على عباده فأرسل إليهم أنبياء، ومع الأنبياء أوصياء. هؤلاء يبلغون رسالات الله من جهة، ومن جهة أخرى هم قدوات لحياة الناس. أنت لابد أن تتبع شخصا ما في حياتك، ولا بد أن تنظر إلى أحد باعتباره عظيما بطلا، وأن تحاول تقمص شخصيته. التاجر البسيط الذي للتو يدخل السوق لا بد وأن يكون في باله شخص ما سبقه أو يعاصره لكنه من التجار الكبار. كذلك السياسيون، كذلك الاقتصاديون ومن أشبه. فمن تختار قدوة في حياتك؟ إذا لم يكن هنالك رجال صالحون بالفعل، أبطال حقيقيون صادقون في أرواحهم وقلوبهم وأعمالهم ونياتهم، فقد يخطئ الناس ويتخذون من ليس بطلا بطلا، ويتخذون من لا يصلح للاقتداء مقتدى لهم. وهذا ما نراه عند كثير من الشباب، عند كثير من الشابات، حيث يعتبرون أبطال الأفلام أو مثلا أبطال الكرة والألعاب الرياضية يعتبرون هؤلاء قدوات لهم، يعني أعظم الناس في نظرهم هم هؤلاء، وإن كان هؤلاء في واقعهم العملي وليس في داخل الأفلام والعالم الافتراضي الموجود هناك، لم يكونوا رجالا صالحين ولا نساء صالحات ولا هم أبطال حقيقيون. لكن ما دام ليس في بالك البطل الحقيقي فلا بد أن تملأ هذا الفراغ ببطل مزيف، وهذه حاجة في داخل الناس، يعني تماما كما الحاجة إلى الطعام الحاجة إلى الماء. فإذا وجدت طعاما سليما تستفيد منه وتأكله، وإذا لم تجد فربما لا تمانع من أن تأكل الطعام الفاسد أو تشرب الماء الآسن ما دمت عطشانا. ولذلك نجد في القرآن الكريم في الحديث عن الأنبياء وعن الأوصياء، نجد الحديث أولا عن الاستماع، أن يا ناس استمعوا لهؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وثانيا هنالك حديث طويل لا أريد الدخول في التفاصيل حول إطاعة الأنبياء، أي الاستماع إليهم أولا ثم إطاعتهم في تعاليمهم في مواعظهم، أيضا هذا حديث طويل. وثالثا اتباعهم، معنى الاتباع هنا أي نتخذهم قدوات، نمشي خلفهم نفعل كما يفعلون. الذين يتبعون الرسول الأمي، الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، تعاليمه هي المعروف، أي ما يقوله النبي تجد استجابة في ضميرك وفطرتك لما يقول النبي، فهو يأمر بالمعروف. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اتباع النبي لا يتم إلا بالكامل إخواني، النبي يأتي بباكج كامل، خريطة للفلاح للصلاح للنجاح كاملة عند النبي، ما في نقص حتى أنت تروح على واحد ثاني يكمل منهج النبي. حينما يطلب منك أن تتبع النبي وحينما يرسل الله أحد الأنبياء إلى الناس فهو يطلب منهم أن يتبعوه بشكل كامل وليس بشكل ناقص. شوف أنت يوم اللي تريد تبني بيت تروح إلى المهندس يعطيك خريطة كاملة ومهندس واحد أو شركة واحدة، يعني خريطة لبناء البيت فيه ما يرتبط بكل صغيرة وكبيرة في هذا البيت من الأساس إلى الجدار إلى الأبواب إلى الشبابيك إلى كل صغيرة وكبيرة في البيت. لا يمكن أن تأخذ خارطة بيت وخارطة معمل وتلفق بينهما وتبني بيتا، هذا أمر لا يكون. وربنا تكلم عن الكفر والإلحاد وأدان ذلك بمقدار ما أدان التبعيض فيما يرتبط بمناهج الأنبياء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لأن من يأخذ بعض منهج النبي بعض كلمات النبي حسب مزاجه يتبع النبي، حسب مصالحه يتبع النبي. هذا لم يتبع النبي، هذا اتبع هواه ومصلحته، مصلحته مع هذا النبي يذكر اسم النبي يلهج بذكره، إذا مصلحته مو مع النبي لا يضرب بتعاليم النبي عرض الحائط. سؤال: هل بيت النبوة منهج كامل؟ وحينما أقول بيت النبوة، لأن الله لا يختار شخصا إنما يختار مجموعة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، سلام على آل ياسين. هل بيت النبوة كان متحدا أم كان متفرقا؟ علاقات النبي مع ابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومع زوج ابنته، ومع حفيديه الحسن والحسين، هل كانت هذه علاقات متينة؟ يعني من يدرس حياة النبي وعلاقاته الأسرية وعلاقاته بأهل بيته من الناحية الدينية، وليس باعتباره أبا أو عما أو ابن عم أو شخص من هذا القبيل، لا، مو علاقات أسرية بهذا المعنى أقصد. هذا البيت حينما نستمع إلى رسول الله في حق أهل بيته نجد الكثير من الروايات التي تؤكد على اتباعهم، يعني يكذب أو يكذب رسول الله من يدعي أن النبي لم يتحدث عن أهل بيته بخير ولم يأمر الناس باتباعهم. فإذا هل هنالك جريمة لمن يتبع النبي وأهل بيته، لمن يحبهم، لمن يلهج بذكرهم، لمن يدافع عنهم؟ هذه جريمة إذا اتبعنا النبي واتبعنا أهل بيته، وأهل بيته كانوا معه وكانوا أيضا صحابته. يعني أحيانا البعض يقول نحن ندافع عن الصحابة وجيش الصحابة وإلى آخره، زين أهل بيت النبي أيضا صحابة ولا خارج الصحابة؟ هم كانوا في بيته، دم النبي كان يجري في عروقهم. المهم، وهل أن أهل بيت النبي لم يكونوا صالحين؟ يعني لو اتبعناهم واستمعنا إليهم واتخذناهم قدوات في حياتنا يخرجوننا من الحق إلى الباطل، من الخير إلى الشر؟ تعالوا نرى واحدا من هؤلاء كيف كان في حياته العملية، لأن هذا أمر مهم، مو كلام وادعاءات. كيف عاش واحد من أهل البيت وهو صاحب الذكرى الإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه؟ كان باتفاق المؤرخين أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج ماشيا وربما حج حافيا. قال: إني أستحي من ربي أن لا أذهب إلى بيته ماشيا، يعني قرابة 600 كيلومتر من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، كان يمشي وربما كان حافيا والنجائب تساق بين يديه. لا لأنه ما عنده، حتى واحد يقول زين واحد ما عنده مركوب راحل ما عنده فمضطر يمشي، لا، وربما مشى حافيا، يعني قال أنا أستحي من ربي ما أروح إلى بيته، ثم مشى إلى بيت ربه 20 مرة ماشيا. شوف هذا الحب العميق الموجود في قلبه لربه ولهذا البيت المنتمي إلى رب العالمين. ليش إلى بيت الله؟ لأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، البيت الذي بني على التوحيد وعلى ذكر الله عز وجل وعبادته هو مكة المكرمة. الحسن بن علي يحب ربه ومن ثم يمشي إلى بيته. كان إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر بعث والنشور بكى، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله عز وجل تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها. يعني شوف التفاعل، روحه معجونة بالإيمان، والإيمان مخالط كما قال النبي بالنسبة للإمام علي، قال والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، مثل واحد موجوع عند وجع شديد يتقلب حينما يذكر الجنة والنار عند الإمام الحسن، اضطرب اضطراب السليم ويسأل الله الجنة ويتعوذ من النار. وكان لا يقرأ من كتاب الله عز وجل آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم يرى في شيء من أحواله إلا ذكر الله عز وجل. كان إذا بلغ باب المسجد يقول إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وكان إذا فرغ من صلاة الفجر لا يتكلم حتى تطلع الشمس يذكر ربه. على كل حال لا أريد الدخول في تفاصيل الحالة الإيمانية العملية عند الإمام الحسن سلام الله عليه. في صغره كان يأتي إلى مسجد رسول الله يستوعب الوحي الذي ينزل على النبي. كثيرا من الصحابة ما كانوا يستوعبون ما يقوله النبي ولا ما كانت الآيات القرآنية تبينه، لكن الإمام الحسن وهو صغير 7 سنوات كان مع جده النبي، كان يأتي إلى المسجد يستمع الوحي، يرجع إلى البيت يخبره أمه أن النبي قال كذا ونزلت آيات مباركات كذا وأمر النبي بكذا ونهى النبي عن كذا. فحينما كان الإمام علي يعود إلى الدار يرى أن فاطمة كأنه سبقته إلى معرفة ما نزلت من الآيات وإلى ما قاله النبي، فيسألها من أين، تقول ابنك الحسن. هذا يروح شوف هم مسجد، هم تعاليم الله عز وجل، لا اللعب وهو بعده صغير. فكان يقول أن تقول ابنك هذا الحسن يأتيني بهذه. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه مرة اختفى وراء الجدار في الدار وقد دخل الحسن وسمع الوحي، فأراد أن يلقيه إليها فارتج، فعجبت أمه من ذلك فقال لا تعجبين، أنت كل يوم تجي وتتكلم بلباقة وبلاغة حافظ الكلمات، أشو اليوم لا تتلعثم. قال لا تعجبين يا أماه، فإن كبيرا يسمعني واستماعه قد أوقفني. فخرج علي فقبله. في رواية أخرى قال يا أماه قل بياني وكل لساني لعل سيدا يرعاني. أنس بن مالك يقول لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحسن بن علي. ثم في علاقاته الاجتماعية، في أخلاقه الرفيعة، في مناقبياته، في تعامله مع الناس، نجد العجب العجاب. يعني بمقدار ما كان عنده من الإيمان عنده العمل الصالح، لأن هؤلاء قدوات فهم الخلص، لم يكونوا مخلصين فقط إنما كانوا مخلصين أيضا، أخلصهم الله لنفسه وكانوا علماء صادقين. جارية تأتي إليه بطاقة ريحان فيقول لها أنت حرة لوجه الله. شوف الجارية عادة شابة صغيرة ويتمتع بها مالكها، تجيب له طاقة ريحان يقول روح في أمان الله أنت حرة. الشخص يقول اللي كان حاضر قلت له في ذلك عجب على طاقة ريحان، تطلق هذه الجارية؟ قال أدبنا الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكان أحسن منها اعتاقها، أحسن من رد الريحان بالريحان، الكلمة الجميلة بكلمة جميلة، أن أطلقها في سبيل الله. روي أنه لم يسمع قط من كلمة فيها مكروه، يعني فتكلم يقولها. أكو بعض الناس ألسنتهم ليست نظيفة، الإمام الحسن كلمة يكرهها الناس أو كلمة مكروهة في الشريعة ما قالها. واحد من أهل الشام يجي، يبدو هذا من جماعة داعش في ذاك الوقت، أن شاميا رآه راكبا فجعل يلعنه، يعني ابن بنت النبي، النبي يقول في حقه الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. شوف ايش قد معبئين بالحقد والضغينة، يرى الإمام الحسن فيأخذ في لعنه، والحسن لا يرد. فلما أكمل كمل السبات مالته، أقبل عليه الحسن وسلم عليه وضحك تبسم، قال: أيها الشيخ، أظنك غريبا، أعتقد أنت غريب، ولعلك شبهت، مشتبه يعني، مو مقصود أنا، فلو استعتبتنا أعتبناك، يعني لو تعتذر نقبل من عندك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، إذا تريد شيء تركب تروح مركوب كذا نطيك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، مو أطيك شوية أغنيك بعد ما تحتاج إلى أحد، وإن كنت طريدا أحد طاردك من بلدك آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا تفضل عندنا. هذا يسب ورد الإمام الحسن أن يستضيفه، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. فلما سمع الرجل هذا الكلام من الإمام الحسن الذي سبق وأن لعنه، قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت أحب خلق الله إلي. هذه أخلاق الأنبياء، صلوا على محمد. وبعدين هم راح عند الإمام الحسن وصار ضيف عنده. حينما مات الإمام الحسن، مروان بن الحكم اشترك في تشيع جنازته، وكان يؤذي الإمام الحسن في حياته، فقال له الحسين: تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه الغيظ؟ قال مروان: نعم، كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال، أنا أدري بي حليم فكنت أفعل ذلك به. أنا ما أريد الدخول في التفاصيل فيما يرتبط بأخلاق الإمام الحسن، لكن أريد أبين فد مسألة. إحنا في ظروف صعبة ولا تزال صعبة على أتباع أهل البيت، كنا نتبع أهل البيت، يعني كانوا يتهمون بالكفر، بالمروق عن الدين، بكل عظائم الأمور، على المنابر يلعنوننا، يسبوننا، يشتموننا، ما بطلنا من عدهم، لأننا اكتشفنا النور الذي معهم، لأننا عرفنا أن النبي وأهل بيته هم سادته أهل الجنة، وإحنا ما نريد نخسر الجنة، خلاصة القضية. لكن تعال اسمع واحد من عدهم قبل 3 أيام، وهو شخص ما كنت أحب حقيقة أذكر اسمه لكنني مضطر، وهو العريفي. اسمعوا هذا الشيء يقول عن أتباع أهل البيت:
رأيت الاختلافات التي تقع اليوم بين الإنس وبين أهل القبلة وقع مثل ذلك عند الجن. قال الإمام الشعبي رحمه الله قال كان لي صديق من الجن وكان يزورني فلا أراه ويغيب في الجدار ويأتي من الجدار أن يذهب يرى شيئا كأنه دخل في الجدار أو خرج منه. قال وكان يأتي يأكل معي فأراه يرفع الطعام ولا أرى صورته، أرى الطعام يرتفع ولا أرى صورته. قال فكان يعجبه الرز فكنت أصنعه له فيأكل منه. قال فجلست يوما معه فسألته، الشعبي يسأل الجني، قلت له أفي الجن مذاهب وفرق؟ عندكم مذاهب وفرق؟ قال نعم. قال فما أخبثها عندكم؟ أخبث الفرق عندكم أيها الجن؟ قال فرقة يقال لهم الرافضة. قال الشعبي فقلت له وكذلك والله هم أخبثهم عندنا.
زين، هذا شيخ الجن. طبعا أنا أتكلم عن أحاديث النبي وهو يتكلم عن الجن. من كلمات النبي في حق أهل بيته في صحيح مسلم قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب، وأنا تارك فيكم الثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي. ثم قال أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي. وتعرفون شنو اللي سووه في أهل البيت؟ يعني اتباعا لهذه النصائح ما تركوا فظيعة ما فعلوها بأهل البيت. يقول عن الإمام الحسن النبي من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي. يقول حذيفة بن اليمان بين رسول الله جالس إذ أقبل الحسن بن علي يمشي على هدوء ووقار، عمره أقل من 7 سنوات، فنظر إليه رسول الله فقال إن جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده وهو ولدي والطاهر من نفسي وقرة عيني. الترمذي يقول سئل رسول الله أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين. وأخرج الشيخان عن البراء قال رأيت رسول الله والحسن على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. والترمذي ينقل عن أسامة بن زيد قال رأيت رسول الله والحسن والحسين على وركيه فقال هذان ابناي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال أقبل النبي وقد حمل الحسن على رقبته فلقيه رجل، شاف النبي شايل الإمام الحسن، قال نعم المركب ركبت يا غلام، النبي مركوبك، نعم المركب ركبت يا غلام. فقال النبي نعم الراكب هو، نعم الراكب هو. في تفسير القرطبي قال كان رسول الله يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. النبي ده يخطب، النبي خاتم الأنبياء، النبي رئيس دولة، النبي قائد جيش، ده يخطب شيء مهم ده يتكلم. لكن يوم اللي يشوف الحسن والحسين يتعثران قطع خطبته ونزل إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر ثم أكمل خطبته. في تفسير الطبري مسبقا أقول تفسير الطبري عند الجماعة هؤلاء شيوخ الجن من التفاسير المهمة جدا. ابن تيمية يقول أصح التفاسير تفسير الطبري، يقول بالنص، وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيها بدعة ولا ينقل عن المتهمين. يقول الطبري في تفسير سورة البينة الجزء 24 رقم الصفحة 542 في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فقال النبي: أنت يا علي وشيعتك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية. أنت يا علي وشيعتك. سذاك اليوم شفت واحد دا يتكلم يقول لا مو ذول المقصودين الآن. زين على مر التاريخ احنا عندنا مسيرة واحدة، جماعة كانوا قد تشيعوا لعليا واتبعوا عليا وعرفوا بالشيعة. يقول لا احنا، زين انت تعال اعلن انت من الشيعة. كلمة الشيعة ما يتحملها مع انها موجودة في القرآن: وان من شيعته لا ابراهيم. هاي الكلمة ما يتحملها، بس يوم اللي يوصل هنا نحن نقرأ آيات وروايات صحيحة عندهم، ومطلوب منا أن نتبع هذا النبي ونتبع أهل بيته. عن أبي سعيد الخدري قال: نظر رسول الله إلى علي فقال: هذا وشيعته هم الفائزون. وفي شواهد التنزيل للحسكاني عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي فأقبل علي بن أبي طالب فقال النبي: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده. كان جالس عند الكعبة في المسجد الحرام، شاف الإمام علي ديجي، قال: قد أتاكم أخي. ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده، قال: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. ثم قال: إنه أولكم إيمانا معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم في الرعية وأقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزية. ثم نزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. زين، هذه الآيات وهذه الروايات، طبعا هذا غيظ من فيض لو أردنا أن نذكر كل الروايات التي جاءت على لسان النبي من كتبهم حول علي وحول من يحب عليا وحول فاطمة والحسن والحسين وأهل بيته، لاحتاج الأمر إلى 1000 محاضرة على أقل التقادير. صحيح أنتم اللي تدعون أنكم من أتباع النبي وسنة النبي رايح على الجن، كذاب دجال مثلك، وتعتبر اللي نقل هذا الكلام إمام يا شيخ الجن. يعني بعد فتاوى جهاد النكاح وصل الأمر أن تدعو الناس إلى اتباع الجن؟ عندنا سورة في القرآن اسمه سورة الجن، الآية اللي تنطبق على هذا الرجل المهرج، ليس عالما، مجرد تهريج، هو واعظ من وعاظ السلاطين. الآية تقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. حقيقة يوم اللي تستمع إلى وأمثاله تشوف روحانية في وجهه، تشوف آثار السجود لله والسهر في طاعة الله حينما يدعو الناس والشباب ويرسلهم إلى المحرقة، ثم يذهب إلى بريطانيا في أيام الصيف ويعمل. أئمتنا كانوا يقولون ويفعلون ثم يقولون، خليك على هذا المنوال. أما تذكر عن الجن والشعبي وفلان وفلتان وأنهم أخبث طائفة، وفي الجن أيضا أكو، وجن يجي يأكل رز، زين إذا ما حصل للرز يموت من الجوع؟ الجن يأكلون رز، تشايفين يوم اللي تطبخون يجون جن يقعدون وياكم؟ يعني احنا في القرن 21 وهو يتحدث عن هذه الامور ويملك الملايين ويعيش في القصور ويناقض نفسه بين فترة واخرى حسب المصلحة، ثم يقدم هدية لاهل البحرين قبل الذهاب اليهم: انكم اخبث الناس، وفي مسجد من مساجد الله عز وجل. حقيقة الآيات القرآنية لازم نتعمق فيها، منها هذه الآيات التي تلوتها عليكم في البداية، شوف كأنها نزلت الآن فيما يرتبط بواقع الحال. أولئك الذين القرآن أين نزل؟ في بيت النبي، في بيت علي وفاطمة والحسن والحسين، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الحمد لله، آمنا بالله وآمنا برسول الله واتبعنا النبي في كل ما قال. فإذا قال النبي عن علي هذا وشيعته هم الفائزون، نرجو أن نكون منهم ونتبعهم ونتحمل كل ما يترتب على ذلك. ديداننا في التاريخ، ذبحنا قتلنا على محبتهم، سنستمر على ذلك ونحن راضون، ونتمنى من الله أن يقبل منا أعمالنا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.